الواحدة من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبدالله يحييكم في موجز لأهم الأنباء. جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على عدم جواز إعادة مناقشة الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي الذي تم التوصل إليه في 2015. وكتب ظريف على تويتر: لا يمكن إعادة مناقشة الاتفاق النووي ونقطة على السطر. أكد مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف بأنه ليس لدى إيران أي شيء للتستر عليه في مواقعها النووية. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أشادت فيه بسحب الدول الأوروبية اقتراحا ينتقد الجمهورية الإسلامية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد البيان أن قرار الترويكا الأوروبية بشأن طهران جاء بدعم من واشنطن. استهدف سلاح الجو اليمني المسير فجر اليوم الجمعة مواقع حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها بقطاع عسير، محققا إصابات دقيقة ضمن عملية نوعية جديدة. وصرح المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أن الهجوم تم تنفيذه بواسطة 3 طائرات مسيرة من طراز صماد وقاصف K2. اختتمت القوات الأمنية العراقية عملية ثأر الشهداء التي انطلقت لتأمين المناطق الجنوبية بمدينة كركوك من فلول عصابات داعش الإرهابية. مصادر عسكرية مسؤولة أشارت إلى نجاح الوحدات المشاركة بتدمير مقرات الدواعش وأنفاقهم ومصادرة أسلحتهم وعتادهم، معتبرة الدعم الأمريكي لهذه المجموعات عاملا أساسيا في مواصلة الإرهابيين تشكيل فرقهم من جديد وممارستهم قتل المدنيين. دعا الفلسطينيون المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدما في التحقيق بشأن جرائم حرب محتملة، وذلك إثر إعلان مكتب المدعي العام في المحكمة فتح تحقيق رسمي في الأراضي الفلسطينية. دعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس الدول العربية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وعدم استقبال قادته المجرمين في العواصم العربية ووقف كل أشكال التطبيع معه. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 10 مواطنين فلسطينيين جراء حملة تفتيش طالت منازل عديدة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. أدى حشود المصلين من القدس وأراضي الداخل المحتل صلاة الفجر تلبية لنداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك، ودعا العديد من النشطاء إلى تأدية هذه الفريضة في المسجد الأقصى مع تصاعد استهداف الاحتلال لمدينة القدس. لليلة الرابعة على التوالي شهدت الشوارع اللبنانية في مختلف المناطق تحركات احتجاجية، احتجاجا على الغلاء المعيشي مع استمرار انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار. سلم رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد دبيبة قائمة حكومته المرتقبة إلى رئيس مجلس النواب عقيل صالح في خطوة تندرج في إطار المسار الأممي الأولى الذي يفترض بموجبه أن تحصل الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان. طالبت 15 منظمة دولية معنية حقوق الإنسان الإدارة الأمريكية بمعالجة التراجع المأساوي لحقوق الإنسان في البحرين. قالت صحيفة التايمز البريطانية أن المخاوف زادت حول معارض سعودي طلب اللجوء السياسي في كندا ثم اختفى بعد زيارة إلى السفارة السعودية ليظهر من جديد في المملكة. وأضافت الصحيفة أن العودة المفاجئة من كندا للمعارض أحمد الحربي أثارت المخاوف حول سلامته وكذلك المعارضين الذين تواصل معهم. وأخيرا قال سفير روسيا لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن أمريكا لا يحق لها تلقين الآخرين دروسا حول حقوق الإنسان وهي تعاني من مشاكل في هذا المجال. ختام الموجز في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة: بحث حول حقوق المرأة في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. من المسائل التي كثر فيها الأخذ والراد بين الحضارات المختلفة مسألة التساوي بين الرجل والمرأة. حقيقة هذه من المسائل اللي لعبت دور مهم على امتداد التاريخ، وبطبيعة الحال ناولتها الحضارات من جوانب مختلفة. ناولتها غالبا علماء الأنثروبولوجي يتناولون هذا الموضوع، وعلماء الأخلاق يتناولون هذا الموضوع، وعلماء الاجتماع يتناولون هذا الموضوع، وكل واحد من زاوية اختصاصه يتناول الموضوع. ومن الملاحظ أن كثير من النقود يحاول البعض أن يوجهها إلى الحضارة الإسلامية في موقفها من المرأة. بطبيعة الحال نقود مفتعلة، يعني نقود مو منتزعة من واقع، لأنه لو كان ذولا مدفوعين بدوافع واقعية لكان ذكروا موقف المسيحية مثلا من المرأة، أو موقف اليهودية من المرأة باعتبار هن اثنين هن أديان سماوية. لكن احنا ما نلاحظ الا نادر، يعني المستشرقين بالذات او المثقفين بالثقافة الاوروبية لو كان عندهم دوافع واقعية بنقدهم لكان تكون نسبة النقد بالنسبة للمسيحية او لليهودية اكثر من نسبة النقد اللي يوجهوه للاسلام، على ان النقد اللي يوجهوه للإسلام أساسا ما إلى منشأ، لأن سنمر إن شاء الله خلال هالمسيرة القصيرة لنرى ما هو موقف الحضارة الإسلامية من هذه الناحية. هو أساسا الواقع، يعني التصوير اللي يصورون بأن الإسلام مثلا ما أعطى المرأة كامل حقوقها، هالتصوير هذا أساس كله مفتعل، يعني ما إلى مبرر. ليش؟ لأن إطلاقا أنت لما تتبع القرآن الكريم وتتبع الأحاديث النبوية الشريفة وتتبع الروايات ما تلقى موضوع الروايات أو موضوع الآيات يتناول موضوع تفضيل أبدا، وإنما يتناول موضوع تصنيف. سأوضح لك الفكرة خلال البحث. وحقيقة إذا صار موضوع تصنيف مو موضوع تفضيل ما يبقى إشكال أبدا. يعني شلون؟ حاول خلي أقرب لك المعنى. يعني أنت الآن تدخل إلى هالجامع، افرض هالجامع أكو بي باب وبنفس الوقت بي دعامة وبنفس الوقت بي شباك مثلا. طبعا الشباك إلى دور والدعامة إلى دور والباب إلى دور، وظيفة الباب غير وظيفة الدعامة، وظيفة الشباك غير وظيفة الباب. ما يقدر يجي واحد يقول أن هذا اللي سوى الباب فضلها على الشباك. ليش؟ لأنه سواها أكبر من الشباك. هنا هي مو مسألة تفضيل، مسألة حاجة. أن الباب مثلا يطلعون منها ناس أكثر لازم تكون أوسع، شباك يدخل منه نسبة هواء لازم يكون بحجم معين. زين، مو مسألة تفضيل، مسألة حاجة. هندسة البناء تقتضي هذا، هندسة المجتمع نعم تقتضي وضع المرأة ووضع الرجل ولكل منهم وضعية خاصة. المسألة مو مسألة تفضيل، احنا ما نقدر نجي نتصور ان الله عز وجل فضل هالجنس على هالجنس. ليش؟ لان اولا كلاهما مخلوق لله تبارك وتعالى، ثانيا كلاهما مخلوق من دم ولحم، ثالثا كلاهما عماد للأسرة، الرجل عماد للأسرة والمرأة عماد للأسرة، وكل واحد يلعب دور معين بالأسرة. اذا كل ما صنع الدين اجى انطى لكل واحد مكانته، عرف واجباته وحقوقه وخلاه في مكانه في موضعه الصحيح. المسألة مو مسألة تفضيل، مسألة تصنيف. لان خلي احاول قدر الامكان نستجلي الموضوع، نمشي واحد واحد مع الموضوع، ثم ننتهي الى المطلب الذي اردنا ايضاحه. اولا اللي يطلع على الحضارات السابقة، سواء كانت حضارات اساسها ديني او اساسها ثقافي مثلا او اجتماعي، ليطلع على الحضارات يجد ان الحضارات ظلمت المرأة ظلما لا حدود له. مثلا افرض اكو اليونانيين، اليونانيين اصلا فلاسفتهم ما كانوا يعتقدون ان المرأة عندها روح انسان ابدا، يعتبرون روح المرأة وروح الحيوان على حد سواء. يعني انت قد تستغرب تلقى واحد من فلاسفتهم يمر يلقى له امرأة شايلة نار بيدها قبش بنار ورايحة توقد النار، يقول نار تحمل نارا والحامل شر من المحمول. زين مثلا تلقى بعض الحضارات منعت عليها الثقافة اطلاقا، منعتها من التزود من العلم، ان هذه ما تصلح للتزود من العلم. تلقى بعض الحضارات منعتها من ممارسة الحقوق المدنية، يعني مثلا الحضارة الهندية، الحضارة الهندية ما تعطيها حق مدني ابدا، يعني ما تعطيها ذمة مستقلة بحيث تقدر تملك وحدها من دون الزوج، بنفس الوقت ما تعطيها استقلال بكل الامور عن زوجها، حتى اذا مات الزوج يضعوها الى جانب الزوج وتحرق الى جانبه. حتى لما تطلع على الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية وتطلع على تاريخ العرب مثلا وحضارتهم قبل الاسلام، وكيف كانت المرأة مجرد متاع ليس الا، يعني قد لا تتعدى مكانتها مكانة حيوان مربوط بالبيت. اكثر من هذا ما تتصور ان الحضارات السابقة وقفت منها مواقف غاية في الفظاعة. انا ما اريد اشتقرئها، لكن على الاجمال ادبين هالمعنى. الاسلام اجى على انقاض هذه الحضارات، اجى على اساس ذلك الاساس منبعث من قيم فاسدة في معاملة المرأة. بس هل جاء الاسلام فاقر ذلك الاساس؟ لا، هدمه وهدم على عادته الحكيمة. الاسلام لما اجى يهدم بعض الاسس ما هدمها دفعة واحدة، عالجها بالتدريج، لان الطفرة احيانا تنطي ردود فعل معكوسة. اجى الاسلام عالجها علاجا دقيقا، فاول ما بدأ بان جعل البنت والولد على حد سواء. لان مثلا اجى المحيط اللي انبعث به الاسلام، من الواضح كان الانسان اذا ولدت له بنت الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم واضحة، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. اجى الاسلام بدأ يقلع هالصورة، انه ليش مثلا، ليش ان المرأة تأخذ هاللون من المعاملة مع انها شق للرجل لا تختلف عنه بحال من الاحوال الا في الوظيفة التي انيطت بها. اجى يقتلع هذا المعنى. كيف اقتلع؟ كيف بدأ يقتلع؟ بدأ النبي صلى الله عليه وآله مبدئيا يحكم الدور العاطفي. كيف يحكم الدور العاطفي؟ يعني يقول للانسان أن البنات الأولاد نعم والبنات حسنات، والنعم يحاسب عليها الإنسان والحسن يثاب عليها الإنسان. أخذ جانب من الجوانب اللي يرقق به قلب الأب بالنسبة إلى البنت. إذا رجع أحدكم إلى بيته وفي يده طعام فليبدأ بالإناث قبل الذكور. زين، بدأ النبي صلى الله عليه وآله ينعى على أقوام يعاملون الزوجة معاملة خاصة لأنها ولدت بنت. بدأ النبي وهو المشرع الأعظم، شخص رئيس الدولة اللي يحمل رسالة السماء، بدأ يتخذ أسلوب معين في تربية البنات لفت نظر المسلمين لذلك. من هنا المنطلق بدأ أن النبي يزيل هالإطار هذا اللي كان يلفهم، هالإطار الأسود اللي بحيث يتشأم أن الولد يأتي أنثى. بدأ هذا الإطار يزيله ويشعر أنه لا فرق بين أن تلد المرأة ذكر أو تلد أنثى. أنت محيطك يقتضي أن تكون حاجاتك الاجتماعية بالنسبة للذكر أكثر من الأنثى، هذا شيء آخر، بس هذا مو إذا دل إنما يدل على جهلك. يعني يجب لهم النبي، لأن المرأة راح تلعب دور أكثر من الدور اللي راح يلعب الولد. كيف؟ خل أوضح لك. يعني ما من شك أن الأبو أفرض اللي كان يعيش بالجاهلية ينتظر الولد يجي ليه، ليش؟ يفرح بالولد أكثر، يفرح بالولد أكثر لأن الولد راح يقتل، يشيل سيف ورمح ويطاعن، يفرح بالولد أكثر لأن راح يحرث الأرض يزرع، راح يعمل، من وجه اقتصادية يجيب. يعني ايش يبني؟ يبني له بيت من حجارة او يشق له ارض. لكن المرأة ايش راح تبني؟ المرأة اذا نشأت وترعرعت راح تبني افكار، تبني عقول، تبني الانسان. الانسان مدين في بنائه الى المرأة للام. المرأة عندما تكون ام هي صانعة المجتمع. وأأكد لك أن أي بناية ضخمة تتصورها يبنيها المهندس إذا صار بيها غلط ممكن الحجارة تزيلها وتشلعها وتبنيها من جديد، لكن إذا بنى الإنسان بالغلط مو ممكن تجي تهدمه وتبنيه مرة أخرى. خطر المرأة في دور البناء أكبر من أي خطر آخر. إذا كان الرجل يصنع الحجارة فهذه تصنع العقول، وإذا كان الرجل ينتج بالجانب الاقتصادي فهي تنتج بالجانب الاقتصادي وبالجانب الاجتماعي. كيف يعني بالجانب الاقتصادي؟ مدين الإنسان بفكرة إلى المرأة. يعني هي ممكن تخلق الإنسان الكسول، وممكن نعم تبني الإنسان الحرك اليقظ العامل. ولذلك أنا أستغرب، يعني مثلا من النقاط اللي تلتقي معها النقطة، الماركسية تعتبر بعض المهن منتجة وبعض المهن مستهلكة. يعني مثلا المعلم يقولون المعلم مستهلك مو منتج. نعم، ما نقدر نعتبر عامل منتج عامل مستهلك. هذا موضع غرابة غريب. المعلم هو اللي يصنع الجيل، هو اللي يبني الجيل، هو اللي يبني العقول والأفكار، هو اللي يحرق أعصابه من أجل بناء الجيل. وانت ما تقدر تلقى جيل واعي، جيل متحرر، جيل عامل، جيل التنمية عنده بالطراد، ما لم يكن مبني بناء صحيح. من اللي يبني؟ تبني الأسرة وتبني المدرسة. إذن الأم في واقع الأمر منتجة مو مستهلكة، لا بالعكس، لأن هي تخلق الإنسان المنتج، فدورها بالمجتمع دور خطر. دور الأم، نبه لي، يعني احنا الان نعتبر الارض ام الانتاج. يعني لولا الارض ما عندنا انتاج، هي الاساس. المرأة كذلك ام المجتمع، منتجة المجتمع. لما تكون منتجة المجتمع لازم الاسلام يوليها عناية بقدر ما الها من اهمية، وهذا ما صنعه الاسلام وسنمر عليه ان شاء الله خلال البحث. من بعد هالمقدمة الوجيزة نقول ان الاسلام ابتدأ منها، انطلق منها هنا، انطلق من تجييف هالمعايير والقيم اللي كانت عند بعض الناس تتصور ان الولد اذا رزق، الرجل اذا رزق بذكر فهذه نعمة، أما إذا رزق بأنثى فرح تحل بالبيت كارثة؟ قلهم لا، هذا تصور خاطئ، تصور لا منشأ له من الواقع، هذا وهم عادة من عاداتكم الاجتماعية الباطلة اللي يجب أن تزعوها. زين، من بعد ذلك ابتدأ في معاملته للمرأة، خنشوف مشيرته مع المرأة شنو. لا شك أن المرأة ما يظهر دورها إلا بعد الزواج، يعني ما نقدر نعرف دورها الفعال يمتى إلا بالأسرة، ضمن نطاق الأسرة. الأسرة منين تتكون؟ تتكون من زوج وزوجة. إلى هنا إذا تزوجت المرأة بدأ دورها الضخم، بدأ دور الحمل، دور الولادة، دور الإعداد، دور الحضانة، بعد ذلك دور التربية. زين، الأدوار كلها تتم ضمن نطاق الأسرة. ما من شك أن المرأة ما يمكن يكون لها دور إيجابي إذا كانت طابة للأسرة أو داخلة للأسرة بشكل خارج إرادتها. كيف؟ يعني موضوع الزواج، افرض هذه لما تريد تتزوج وراح تكون عضو بالأسرة وراح تبني الجيل والمجتمع، ما من شك أنها إذا دخلت إلى الأسرة مجبرة مرغمة حتما راح ينعكس هذا على فعالياتها الذهنية وعلى فعالياتها داخل البيت، راح تتحول إلى كيان عاطل. من هنا، من هالمنطلق بدأ الإسلام يخطط، من هنا أعطى المرأة حرية اختيار الزوج، بس أعطاها حرية اختيار الزوج مو معناه خارج ولاية الأب. ولاية الأب تقوم بدور الاستشاري. شلون؟ يعني احنا نعرف بالضرورة ان الأب اولا اكثر خبرة لانه محتك شوية بالمجتمع اكثر، من ناحية شفقة ايضا عنده على اولاده، اثنين ثلاثة يريد المصلحة لبنته، فاذا اراد ان يشير عليها فاشارته جاية نابعة من قلب المصلحة ومن قلب الخير، لكن مو معنى ذلك ان الى الدور الفاصل بحيث يجبر البنت. لا، صارت حادثة. حادثة شنو؟ النبي صلى الله عليه وآله جالس ومعه أصحابه، فأقبلت بنت وقفت بباب المسجد، سلمت وشقت طريقها ووقفت إلى جانب النبي، قالت له روحي فداك يا رسول الله، إن أبي قد زوجني من ابن أخيه يرفع بذلك خشيشته وأنا لا أريد هذا الزواج، هذا تقريبا أجبرني وزوجني من ابن أخيه، عقد علي لابن أخيه، ومن عبارتها يرفع خشيشته يظهر أن ابن أخوه وجيه وعنده أموال فأراد أن يرفع بذلك خشيشته. يا رسول الله، بس هذا الزواج أنا ما أعتبره متكافئ، ما رأيك؟ قال لها النبي الأمر بيدك. وضع الأمر بيدها باختيارك، تزوجي أو إذا ما تزوجي ما تجبرين عليه. قالت لها هكذا يا رسول الله؟ باختياري؟ قال بلى. قالت يا رسول الله قد أجزت ما فعل أبي، هذا الشيء اللي سواه أبوي أنا أجزت وافقت عليه، لكن أنا أردت أن تعلم النساء أن ليش للآباء في هذا الأمر شيء، أن المرأة ما تجبر على الزوج، لأنها إذا أجبرت أولا أساسا العقد ما ينعقد، لأن شرط من الشروط في أن العقد يجب أن يقع ضمن دائرة الاختيار. نبه لي، إذا أكو اختيار العقد ينفذ، لأن العقد هو شنو؟ إحنا إذا نريد نحلل العقد، العقد شنو؟ يعني أنا لما أقول للواحد بعتك ويقول لي قبلت هذا عقد، أو أقول لزوجتك ويقول لي قبلت هذا عقد، هو هاي اللفظة شنو وظيفتها؟ اللفظة، اللفظة طبعا يسموها الفقهاء مبرز، يعني معرب، يعني موضح للإرادة. يعني أنا لما أقول بعتك أعرب عن إرادتي بأني هالسلعة بعتها إليك، أو لما أقول زوجتك أعرب عن إرادتي أني أنا برضاي باختياري. إذن اللفظة مو مقصودة لذاتها، اللفظة واسطة. شايف؟ يعني اللفظة مثل المراية ملحوظة باللي حاض الآلي يقولون. الآن أنت لما تلجم مراية قصدك المراية لو قصدك شوف وجهك؟ طبعا قصدك شوف وجهك، المراية واسطة تراويك وجهك. كذلك لفظة العقد واسطة توصلك إلى المضمون، إلى مضمون العقد. فإذا كان المضمون يخالف اللفظ، يعني يجي يقول بعته ومجبر، أو يقول زوجته ومجبر، طبعا ما صار عقد، هذا صار إجبار، أصبح العقد لاغي، ما ينعقد نهائيا بالمرة، ما ينعقد. يعني المسألة، أفرض أن المرأة أذعنت تحت التهديد، تحت الخوف، تحت ظروف قسرية وقت جن، لكن مو معنى ذلك أن العقد انعقد أبدا، لأنه هذا الإجبار اللي تم بدون رضاها، بدون اختيارها، في واقع الأمر ما خلى العقد ينعقد أبدا، وتصبح ثمرة العقد كلها فاسدة لأنها مترتبة على فاسد. يعني بتعبير آخر، الولد ابن زنا إذا صار ولد. إذن أول شيء بدأ به الإسلام في أن يعطي المرأة حقها ويرعاها، ها؟ أن جعلها وهي عماد من أعمدة الأسرة، أن لما تدخل إلى مجتمع الأسرة راح تدخل إلى هذا المجتمع بمحض رضاها، باختيارها، حتى تتفتح آفاقها. لأن ما ممكن واحد يطب إلى عمل مجبر، وإذا يجبر تنشحذ ملكاته الذهنية أبدا. أنا أكد لك، الإنسان اللي يجبر على عمل تنغلق أفكاره وملكاته كلها تموت، وما ما ما يصبح بعد إلى قابلية للإبداع. والمرأة المفروض منها أنها تبدع في تربية الأولاد، المفروض منها أنها تضفي على البيت جو حنان ورحمة. إذا إجت مجبرة، دخلت إلى البيت وهي مجبرة، ما راح تقدر، لا تقدر تربي ولا تقدر تعيش الحياة الكريمة أبدا، ولا الزوج راح يحيا حياة كريمة. فأول شيء أعطاه حق اختيار الزوج، واحدة. ثانيا إجا رفع، أكو فرد حالة، حاجز نقدر نعبر عنه، حاجز نفسي. شنو هو الحاجز النفسي؟ أكو من بعض الديانات السابقة اللي كانت تعيش بالجزيرة العربية وغير الجزيرة العربية، كانوا يعتبرون التبتل أشرف من ممارسة العلاقة الجنسية. شلون يعني؟ هلا أقرب لك المعنى. مثلا أكو روايات باليهودية وأكو روايات بالمسيحية تحث على التبتل. مثلا يحيى عليه السلام القرآن يعبر عنه وسيدا وحصورا. الحصور شنو المقصود به؟ يعني من لا يتزوج النساء، يعني المتبتل. نبهلي، جيت مدحة بأن كان متبتل، يعني الآية في معرض المدح أن ما يتزوج، كان ما يدنو إلى النساء. يعني إحنا نقرأ مثلا بالحضارة المسيحية من أراد أن يقرب من ملكوت السماء فليبتعد عن المرأة. نقرأ عند اليهودية أيضا نصوص منها النمط. شعب الجزيرة العربية فد يوم من الأيام شاع هالمعنى، شاع حتى عند بعض الصحابة، عند بعض الصحابة صارت حادثة. فد يوم النبي صلى الله عليه وآله وعظ أصحابه، لما وعظهم وخلص من ذكر القيامة قاموا جماعة حلفوا أن لا يقربوا النساء، زين، ولا يأكل الطعام الطيب، ولا يلبس اللباس الجيد. قالوا نهيم على وجوهنا بالصحراء ونتبتل ونصير جهاد. النبي صعد على المنبر قال من رغب عن سنتي فليس من أمتي، أنا أتزوج وأنا أكل وأنا أشرب أكل الطعام وألبس اللباس، إن الله لم يحرم مطعوما ولا ملبوسا. حتى طبت زوجة عثمان بن مضعون وكانت امرأة جميلة، دخلت إلى عائشة إلى زوجة النبي، شافتها عائشة عاطل يعني مو لابسة حلي، سألتها ليش مو لابسة حلي؟ قالت لها المن ألبس حلي وزوجي قد آلى على نفسه أن لا يقربني. قالت لماذا؟ قالت سمع النبي يعظ وهذا بناء أنه يتقرب إلى الله بالتبتل، بالامتناع عن المرأة. اجت عائشة أخبرت النبي، فود وراء النبي قال له انزع الفكر من رأسك، من رغب عن سنتي فليس من أمتي، أنا أتزوج النساء، نعم، وأكل الطعام وألبس اللباس، لا رهبانية في الإسلام. زين، إذن هاي لما شاعت هالفكرة، فكرة التبتل، صارت المرأة صارت في إقدامها على الزواج تشعر بشيء من الدنس، شيء من الرجس من ممارسة هذه العلاقة. إجا الإسلام بالعكس رفع هالمعنى، استل استلال. شلون استل؟ بالقرآن الكريم حث على الزواج، وأنكحوا الأيامى منكم إلى آخره. زين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، بدأ يحث على الزواج. إجا النبي بالسنة النبوية الشريفة بدأ يحث على الزواج. إجا يبين غلط هالفكرة واستمرت هالفكرة. حتى في اليوم يقول المؤرخين يقولون دخلت امرأة على الإمام الصادق سلام الله عليه، جلست ابن رسول الله، قال بلى، جلست إني آليت على نفسي أن أتبتل. قالها ما هو التبتل عندك؟ جلست التبتل عندي أن لا أتزوج. قالها يعني شنو ليش؟ قالت لا أبتغي الفضل من الله، يعني أنا في هذا المعنى أريد التقرب إلى الله. التفت إليها الإمام قال قومي قومي، لو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة أولى به منك، لأنه لم يسبقها أحد في فضل. قال لو هذا المعنى اللي تقولي أن التبتل هذا فضيلة لكان الزهراء ما انحرمت منها الفضيلة هذه. ها؟ ليش الزهراء تزوجت والزهراء سيدة نساء العالمين؟ فضل مو كل واحد من عندكم في المصير براسه فكرة يصير بناء يطبقها ويريد يتقرب إلى الله. وهي مو شغلتي شفتي، لازم تسألين انه هذا صح او غلط. لو كان ذلك فضل لما لسبقتك اليه فاطمة بنت رسول الله. فضل يقوم يبطل لها الحالة هذه، اتركي هذا الامر، روحي الى الزواج. اذا هل معنى يعني معنى الامتناع عدم الدنو الى الزواج والشعور بالتأثم؟ هذه الان مشكلة ترى الى الان موجودة. يعني غالبا انت لما ترجع الى عيادات الاطباء النفسية تلقى من المشاكل النفسية اللي يعالجوها الاطباء نفسيا دائما عدم التجاوب بين الزوج والزوجة، اللي ناتج من شعور المرأة بالاثم عند ملاقاة زوجها. المعنى العيادات النفسية الضج من عنده. اجى الاسلام قضى عليه، ووقف النبي على المنبر يقول ان في بضع احدكم لأجر. قالوا له يا رسول الله الرجل منا يأتي أهله ويؤجر على ذلك؟ قال بلى. أرأيتم إذا وضع شهوته بالحرام أيعاقب عليها؟ قالوا بلى. قال إذا وضعها بالحلال يثاب عليها. بدأ الحاجز النفسي يقتلع، يشعر الناس بأن هاي سنة طبيعية، أن هاي فطرة مش عيب. الإنسان مخلوق مثل ما معدته تحتاج إلى الطعام، غريزة الجنس تحتاج إلى إشباع. زين، من بعد ما اقتلع هالحاجز النفسي وخلى المرأة تختار زوجها، اجا بدأ يذلل العقبات ويرفع الموانع التي من شأنها انها تؤدي الى فساد الأسرة. مثل ايش؟ مثلا نجي الى طبقات المحارم اللي حرم الاسلام الزواج من عندهم. ليش؟ مثلا افرض المحارم اللي يحرم ان يتزوج واحد من عندهم. محارم مثل ايش؟ مثلا البنت، بنت الاخت، بنت الاخ. نعم، الطبقات اللي ذكرها القرآن الكريم المحارم اللي يحرم الزواج من عندها. وان نزلت وان كان غريب، يعني احنا قد نلقى بعض فتاوى تلفت النظر، يعني مثلا الموالك والشوافع. انا مستغرب انه عندهم هالمسألة، فيما لو زنى الرجل بامرأة وحملت تلك المرأة من الزنا، افرض ولدت بنت، هذا يعني بنت من الزنا او بنت اخته او بنت اخوه من الزنا الى اخره، اذا كلهن يجوز له ان يتزوج منهن. يعني لو هو الرجل نفسه يزني وتنولد عنده بنت من الزنا، يجوز للزوج تلك البنت، لأنه يعتبروها أجنبية، حكمها حكم الأجنبية. وطبعا منشأ الاشتباه جاي من الدليل، وهو الولد للفراش وللعاهر الحجر. الفراش هو عبارة عن العقد الشرعي، هنا ماكو عقد شرعي، فراش ماكو، زين، مع أجنبية، يعني حكمها حكم الأجنبي، فيقول لك مثل ما كانت أجنبية يجوز أن يتزوج من الأجنبية كذلك يجوز أن يتزوج من هاي. مع العلم هاي بنته. الواقع أن القاعدة، أنا ما أريد أقحم نفسي في جدل الفقهاء، لكن الظاهر أن القاعدة إنما جاءت في مقام الشك في نسبة الولد، فقالت الولد للفراش. وإلا هنا ماكو شك، إن أكو قدر متيقن أن هذا متكون من ماء، هذا من ماء ابنة واقعا علما أي بنته. على العموم الطبقات، خلينا نجي ليها الآن، إحنا مو يم الزواج من المحارم. الزواج من المحارم لماذا حرمه الإسلام؟ ليش الإسلام حرم وشن عليه حربا لا هوادة فيها، وجعل الرجل الذي يقع على إحدى محارمه يقتل حكم القتل؟ ليش؟ شنو السر؟ السر الواقع أكو أسرار كثيرة. يعني الآن لما نقول أن أكو علة، العلة شنو يعني معناها؟ العلة معناها مو أن العلة يدور مدارها الحكم موجود وعدم. يعني مثلا لما أقول أن الخمر محرمة لأنها مسكرة، فإذا نوجد شيء مو مسكر مو محرم، علة التحريم الخمرة الإسكار، زين؟ هنا لما نقول أن العلة اللي من أجلها حرم الله الزواج بالمحارم، ما عندنا علة منصوصة، عندنا علل تقريبية، ما عندنا علة يدور مدارها الحكم موجود وعدم، عندنا علل تقريبية. شنو هالعلل التقريبية؟ أبيل مثلا، ثبت بالإحصائيات أن الزواج من الأقارب، يعني فضلا عن الأقارب، مو البنت وبنت الأخ وبنت الأخت، لا، حتى بنت العم، نبه لي زين، بنت الخالة، ثبت أن الزواج من الأقارب نسبة التعرض به إلى الإصابة بالعاهات 30%. التفت لي، 30% نسبة التعرض إلى العاهات، ثبت إحصائيات عمل المستشفيات أن الزواج من الأقارب يؤدي إلى هالنتائج، يؤدي إلى ضعف بالخصائص العقلية، ضعف بالخصائص الجسدية، إلى صمم أحيانا، خرش، عهات يذكروها اللي متبعين لهذه الأمور، مطينا بها خلاصات، مطينا بها مجموعة من الإحصائيات. هذا واحد. ثانيا، أن النفس أميل للمرأة البعيدة، لأن هذا الواقع لما تنشأ ويا بيت الألفة تذهب حدة الشعور إزاءها، والنفس إلى البعيد أميل. اثنين، ثالثا، أن الزواج هدف من أهدافه أن يقرب بين الأسر، يربط وشائج المجتمع. يعني الآن تلاحظ إذا أسرة عشيرة تتزوج من عشيرة ثانية، يصير ما بيناتهم صلة رحم وشائج وقرابة ولون من المودة ولون من الألفة، تتمتن وشائج المجتمع أكثر. زين، أما من القريب ما شو أنا شي تحصيل حاصل، أنا ابن عمي ابن عمي، هو على كل حال. زين، هاي من ناحية. من ناحية أخرى، هدف رابع، أن لما يكون الرجل قريب من المرأة والمرأة قريبة من الرجل، قد تطلع على ما لا يسرها منه، وقد يطلع على ما لا يسره منها، ويكون أدعى بعد ذلك إلى النفرة. أكو أهداف، يعني علل تقريبية كثيرة يذكروها. لذلك نلاحظ الزواج بالمحارم الله عز وجل منعه لأهداف ولمصالح، زين، وحدة. اثنين، منع الزواج طبعا وين ما يصل المنع إلى حد الحرمة، يصل إلى حد الكراهة، منع الزواج بالفاسق. الفاسق ليش منع الزواج به؟ لأنه مثل ما البيئة الصحية تأثر على الأسرة، البيئة الاجتماعية تأثر على الأسرة. يعني مثلا أنا أخاف على الولد ينتقل له مرض معدي أو ينتقل له ضعف بالسلالة، ينبغي أن أخاف عليه إذا انتقل له ضعف بالأخلاق، لأن أؤكد لك أن الضعف بالجسم مشكلته أهون. يعني واحد يتمرض ممكن مستشفى يداويه، لكن إذا جبت لي فاسد الخلق، يجي نص الليل إلى بيته ترنح الخمرة، شنو هذا؟ شستفيد شداوي أنا هذا؟ هذا ما يساوي فلس، التراب أفضل من هواية، التراب هواية أفضل من عنده، يجي الأسرة يدمرها كلها. ولذلك يقول الحديث الشريف، من زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمه. لأنها بنت رحمه. ابنتك كريمتك، انظر لمن ترقها، مو لأن هذا مثلا عند شهادة أو عند أموال أو ابن أسرة ما ينافي أني أتقرب إلى، لأن غني وهو فاشق، لا والله للفقير مع الرغيب، بس إذا حمل الخلق وحمل الدين أنت منا في أمان. ولذلك يعتبر الإسلام الكفاءة، الكفاءة في الدين، المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، الكفاءة بس الدين وأن يكون على يسار يكفيها بس، هذا هو. لأن البيئة الفاسدة أأكد لك خطرها أعظم من البيئة الصحية الفاسدة. البيئة الاجتماعية إذا فسدت خطرها أعظم، البيئة الصحية بسيطة تقدر بلقاح تتخلص من عدها، تقدر بحباية دواء، لكن البيئة الفاسدة مو سهل التخلص من عدها إذا جو الأسرة تشمم. ولهذا نلاحظ أن المدمن الخمرة أو الفاسق يكره كراهة شديدة تزويجه. زين، مثلا الكفار أفرض اللي يحرم حرمة باتة أن يزوج الإنسان أو يتزوج منه. زين، في مثل هالحالة ليش؟ هنا طبعا الهدف هدف خلقي، يعني لون أو شمي تقدر تسمي أيديولوجي خاص، يعني الواقع أن الإسلام أراد بذلك أن يحمي مجتمعه، يعني لون من الحصار، لون من الحصار. أنا عندي مجتمعي المسلم، ليش أروح لمجتمع غير مسلم؟ أنا إذا عندي خير مثل ما يقولون أبدي على نفسي، ليش أذب على الناس؟ المفروض أني أكفي مجتمعي، البنت المسلمة للفرد المسلم. أما أنا أروح الآن أترك مجتمعي عرضة للتشيب، وأروح أجيب من بيئة أجنبية عني ما إلها علاقة بحضارتي ولا إلها علاقة بخلقي، وهذه المشكلة اللي واقعين إحنا بيها هنا الأيام. أكو مشكلة، يعني مثلا أفرض بعض البلدان وبالخصوص بلدان النفط اللي انفتحت شوية فجأة على ثروة هائلة، وصار هذا ينتقل يروح إلى أوروبا، وراح ليومين وإجا جايب له زوجة ويا أجنبية ودخل لهنا. زين، أولا خلق له مشكلة في داخل بلده، لأن هذه عندها نمط من العادات يختلف عن عاداته، نمط من السلوك يختلف عن سلوكه، نمط من الأخلاق يختلف، من ناحية. من ناحية ثانية فصم الوحدة الاجتماعية، لأن أنت ابنك تريده يتربى على تقاليدك وعلى خلقك وعلى عاداتك ويحمل عقيدتك، في نفس الوقت ابنك المفروض أكو عنده ولاء، أكو شيء اسمه وطن، عنده ولاء للوطن. أنت لما تجيب هذا أجنبي ما ينشد إلى وطنه، ما تكون عند نفس النسبة من الحماس بالدفاع عن وطنه وعن مقدساته وعن أخلاقه، ده تعرض الوحدة الاجتماعية للانفصام. بعدين العامل الخلقي، لأن هو أرجوك الإنسان، شنو يعني الإنسان عنده لحم، البقرة بها لحم هو أكثر من الإنسان، شنو الإنسان، الإنسان شنو دم، هاي هي إنسان شكل مظهر خارجي، مو هذا الإنسان، الإنسان خلق، الإنسان موقف، الإنسان إنسانية. حتى إذا جردت للإنسان عن الإنسانية وجردت عن الالتزام بالخلق ما صار إنسان، صارت ما أدري يعني مو النبي صلى الله عليه وآله فديوم مر لقال جماعة يتفاخرون بآبائهم، يقول واحد يقول أبوي كان هطولة وبيده شيف كذا هعرضة وشجاع وكان يقتل الأبطاء، وقاعدين يتفاخرون. التفت النبي إليهم قال والله لما يدحرجه الجعل برجله أفضل عند الله من بعض آبائكم. هو أبو الجعل شي دحرج برجليه، طبعا دحرج برجليه الرجيع مو الشكل، قالهم هذا الشيء اللي دحرج أبو الجعل برجليه أفضل من بعض آبائكم. مش متصورين الإنسان شنو هو، عرض طول الإنسان هاي هي دمو لحم؟ لا، الإنسان قيم، الإنسان أخلاق، الإنسان تقاليد، الإنسان مواقف. أنت اللي يهزك من الإنسان يهزك من إنسانيته، يهزك من خلقه، مو إنسان ولا لأن عريض طويل أو لأن يتمتع بلقب ضخم هذا سمي، لا لا أكد لك أنا ما تغني ما تغير من الواقع شيء. وما أكثر الطول والعرض والألقاب الفارغة عند بعض المجتمعات اللي تخلق مشوخ نصورهم ناس هم مشوخ، والواقع الإنسان مجموعة من القيم. ووالله القيمة إذا إجت من الإنسان حتى لو يكون ألد أعدائي أنا أمجده. يعني على سبيل المثال، أنا اليوم كنت أقرأ في سيرة الحجاج، عجبني في موقف من المواقف. الحجاج هذا الرجل المعروف بالتعدي، المعروف بالاعتداء، قرأت له موقف اليوم والله هزني. شنو الموقف؟ يقول قطري ابن الفجاءة، قطري من الخوارج، خرج على الحجاج وقاتل الحجاج وانتهت إلى معركة، معركة دموية كبيرة، زين، وانحلت المعركة، قبضوا على أخو قطري، جابوا أخوه إلى الحجاج دخلوا عليه. طبعا هذا أخو قطري، قطري أمس مطلع جيش ضخم مقاتل الحجاج ومئات القتلى والدماء شالت والأموال نهبت، شو راح يسوي بي؟ قال له والله لا بد من قتلك يا هذا. قال له تقتلني؟ قال بلى. قال له ليش تقتلني؟ قال له أقتلك ليش؟ لأن أنت من هالأسرة اللي شنت علينا الحرب، وأنت أخو قطري ابن الفجاءة. قال له إيه؟ قال له لا بد من قتلك. قال له زين، إذا أطلع لك كتاب من عبد الملك بأن لا سبيل لك علي تقدر تقتلني؟ قال له لا، إذا أطلع لي كتاب من الخليفة لا أقدر أن أقتلك. قال له زين، لو أخرجت لك كتاب أأكد من كتاب الخليفة، شنو رأيك؟ قال له يا كتاب؟ قال له كتاب الله، إن الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول أطرق الحجاج لما قرأ الآية، أطرق، قال والله ما ظننتك تأتيني بهذا، اذهب فقد عفوت عنك وسامحني لأني أسأت إليك. نبه لي موقف نبيل، هذا تقول موقف نبيل، بيش مطلوب هذا؟ يعني رجل أخوه مخوش أدمي، هو بيش مطلوب؟ ابنه مخوش أدمي، الأسرة كلها بيش مطلوبة؟ في أي تاريخ أسرة بأجمعها من أجل ابن أو من أجل أخ تؤاخذ واللي يقوم بها العمل يسميه إنسان؟ جيف، هذا مو إنسان. نعم، الإنسان إذن مجموعة قيم. متى كان الإنسان دم ولحم؟ في واقع الأمر النبي يقول لهم لما يدحرجه الجوع على برجليه أفضل عند الله من بعض آبائكم. إذن الإنسان مجموعة من القيم. أعود إلى صلب الموضوع، المرأة ممكن أن تقوم بأدوار هامة إذا أعطيت، يعني إذا دخلت دخول طبيعي إلى جو الأسرة، ثم بعد ذلك اجى الاسلام يسايرها بهذه الحقوق. اولا رفع عنها الحاجز النفسي، بعدين من بعد رفع الحاجز النفسي امر بان توضع كافة الحقوق التي توضع للرجل توضع للمرأة. زين، مثل ايش؟ يعني خلنا نفهم. سيقول واحد شلون شيخنا كافة الحقوق؟ ياهو شو انتو الرجل السمحوا له يتزوج 4 نساء، لكن المرأة ما سمعوا لها تتزوج 4 رجال، وين شائذن ولهن مثل الذي عليهن؟ وين؟ أنا أعتقد اللي يعترضك اعتراض جاهل، يعني هذا يعني ما عنده فهم ولا عنده وعي وما يعقل يزن الأمور. لأن أنا قلت لك المسألة مو مسألة تفضيل، مسألة تصنيف. كيف؟ يعني الآن الرجل لما يتزوج، أفرض امرأة أو امرأتين أو 3، لما يتزوج يتزوج بأي دافع؟ حتى لا تقول لي أن أكو بعض الرجال هذول يعني عقليته محدودة، يتزوج لأن عنده فلوس بس، صار عنده فلوس راح يتزوج، غير هاي ما يفتين. هذا أنا ما لي شغل بيه، هذا شاذ، هذا من الجهل، هذا لا سمي من الإسلام. كثير من الناس يسيء استغلال الرخصة. يعني الآن حتى القوانين لما تعطي رخصة تعطي الإنسان رخصة أن يقود سيارة، لكن ما تقول له انت لما تقود سيارة امشي بسرعة 150 بالشارع، طفل شحقة ورجل كبير شحقة وما تقدر نعتدي عليه، هذا هو مخوش أدمي عشان استغلال الرخصة. كذلك الاسلام لما يضع رخصة بالتعدد ويجي واحد يسيء استغلال الرخصة، مو لم الاسلام، اسلام وضعها لحالات ثانوية. الحالات الثانوية مثلا لعل من ابرز الحالات الثانوية امرأة ترتبط وياه بعلاقة كبيرة، بعلاقة طويلة، امرأة شريكة عمر، شريكة حياة، ومريضة ما ينتفع منها بشيء بالمرة، شو يسوي في مثل الحالة؟ يطلقها أو يضطر يتزوج امرأة أخرى، شو يسوي في مثل الحالة؟ في مثل هالحالة حفظا على رعاية هاي المرأة بدل أن يشيلها يذبها أوقات مرضها ويتركها خلاف، يعني خلاف الذوق، خلاف المروءة، خلاف الإنسانية، خلاف أصول الصحبة، يضطر أن يتزوج بدل أن يروح يقع في الحرام، نعم يتزوج بالحلال. هذا يعني فتح الزواج عندنا لأمثال هالحالات، والطلاق أيضا فتح عندنا لأمثال هالحالات. وأنا أقول لك من نعم الله إحنا عندنا موضوع الطلاق الآن، اللي كانت أوروبا قالب الدنيا علينا به أنه المسلمين عندهم طلاق بكلمة يهدم الأسرة، بكلمة يهدم الأسرة. طيب أنتوا عندكم هدم الأسرة مو موجود الأوروبيين؟ هي أكو أسرة في أوروبا حتى يقال هي أكو أسرة؟ ما أدري رايح لأوروبا شايف هي أكو أسرة في أوروبا حتى يسموها أسرة؟ لا وأبيك ما أكو أسرة إطلاقا. إحنا نشكر الله، والله أنا عندما أشوف لي أبو وأم هنا وأطفالهم قاعدين وياهم ويتعشون سوا ويلتقي واحد بالآخر وهاللون من التفاعل الاجتماعي، أطفال يمة وزوج وأطفال إلى مجتمعين كلهم على مائدة الطعام، أشير راسي بلا اختيار إلى السماء وأقول يا ربي دومنا النعمة علينا، لأن أنا شايف هناك بأوروبا شكو بالدنيا. في الواقع تلقى امرأة عمرها 60-70 سنة قاعدة مضطرة تدور لها جلاش سامعين كلب يؤنس صحبتها بالبيت، لأن البنت إذا صار عمرها 15 سنة طفرت راحت، والولد إذا صار عمره 16 سنة طفر راح، ويبقى الأب وحده مسكين يقتله العجز والشيخوخة، وتبقى الأم وحدها يقتلها العجز والشيخوخة إلى أن تموت داخل البيت وما حد يشعر بها. هاي الأسرة هي انتهى الأمر بالأسرة هالشكل. ألعن من هذا، قبل سنتين أنا لاحظت الصحف ضاجة في إنجلترا امرأة عجوز رافعة دعوة على القضاء ليش القضاء منعها من أن تتزوج حفيدها، شايف؟ تتزوج حفيدها والقضاء منعها، درافع دعوة على القضاء ليش يمنعها من تزوج حفيدها. أرجوك هاي أسر، هاي تسميها أسر لو مواخير، هاي هاي أسر تسميها الأسر الخاوية اللي ما بيها مكان للعطف ولا للشفقة ولا للإنسانية. هي مسيرة الإنسان بالحياة المسيرة القصيرة، هالمسيرة إذا ما قضاها الإنسان في جو مشبع بالعاطفة الكريمة وبالخلق تقدر تسميها حياة؟ في الواقع إذا أكو أسرة في ظل النظام الإسلامي في واقع الأمر. أعود إلى صلب الموضوع، إذن الحقيقة جو الأسرة، جو الحنان، جو الرحمة الذي يعطيه الإسلام للمرأة والمكانة اللي يعطيها للمرأة ضمن نطاق الأسرة والحقوق اللي يعطيها للمرأة ضمن نطاق الأسرة، إذا إحنا أسأنا استغلالها مو معناه الإسلام أساء تشريعها، لا، إذا أباح تعدد الزواجات أباح لها الحالات الثانوية، إحنا نجي نسيء الاستغلال شيء آخر. لكن أسألك، لو تزوجت المرأة رجلين كما هو موجود الآن في بعض المجتمعات، لأن الآن في بعض المجتمعات الزواج هي 4، نبه لي، أكو عندنا زوج لزوجة وزوجات لزوج وأزواج لزوجة وجروب مرج، هذا القسم الرابع اللي يسموه المشاع، زين؟ هذا النوع، هل أقسام الزواج بالعالم كلها موجودة، لكن أصحها قسمين. الزواج الأول الطبيعي 100% زوج لزوجة، الحالات الثانوية زوج لزوجات متعددة في حالات ثانوية. في مثل الحالات ما يصير بها عيب، ليش؟ لأنه النسل محفوظ، لأن هي ثمرة الزواج شنو؟ ثمرة الزواج إنجاب النسل. يعني إنسان ليش يتزوج؟ يتزوج حتى يوفر امتداد للمجتمع، يوفر جيل. الامتداد منين يجي؟ إذا نعرف هذا ابني وأنا أربيه، ابني وعلى فراش شرعي وأربيه. لو قدر أن المرأة تتزوج أكثر من زوج، ها؟ تتصور راح ينحفظ الولد؟ ينحفظ النسل؟ طبعا لا، راح ينتهي الأمر إلى عهر وإلى فجور. لذلك نلاحظ هنا مثلا الإسلام منعها من الحق، تكوينها الطبيعي يختلف عن تكوين الرجل، هذا مو حق حتى تريد منه تريد مكافأة. ليش ما شاواها وحدة؟ ليش ما شاواها بالشهادة؟ أنا أقول لك ليش ما شاواها بالشهادة، يعني أنت الآن الآن أنت طفلك إذا قعد نص الليل مرة أو مرتين الضوج مخك يلعب تشرش ولك مكان بعيد تروح تنام. المرأة تلتذ إلى جانب السرير للصبح وما تشعر بقلق، سبب واضح غصبا عليها يعني خارج عن إرادتها، يعني مو إنسان لا، لكن هي أكو عدها الغدد هاي اللي تتنبه وتفرز عدها أنواع من الهرمون اللي من عنده هرمون الأمومة، هالبرولاكتين هذا هرمون الأمومة، هذا يخلي عدها طاقة من العاطفة ضخمة جدا، الطاقة من العاطفة يخليها تطغى على كل أقسام الطاقات اللي موجودة عندها. إذن المرأة كيان عاطفي، ولما تكون كيان عاطفي يعني مو معناه يريد الإسلام يفضل عليها الرجل لا، لكن هي تكوينها بهالتكوين العاطفي يحتاج جو الأسرة، يحتاج الطفل، لذلك كيفها الله لجو الأسرة. فإذا كيفها مذنبي أنا، جعلها كيان عاطفي، الإسلام احتاط بالشهادات جعلها نصفا لهالغرض، لأن الجانب العاطفي يطغى عليها أكثر بحكم تكوينها، مو معنى احتقار إلها بل بالعكس هاي من ناحية فضيلة إلها. مثلا ليش الطائب الميراث نص؟ واضح ليش الطائب الميراث نص، يعني أنت لما ترجع للبنية الاقتصادية لكل مجتمع تلقى بالمجتمع أكو بنية اقتصادية معينة تخصص علاقات الإنسان المالية بالإنسان الآخر. مثلا الآن في أوروبا علاقة المرأة المالية بالرجل علاقة تكافؤ، يعني كل واحد مسؤول عن الإنفاق على نفسه، الزوج تربطه بالمرأة مجرد علاقة بيولوجية جسدية هذا هو، أما أكثر من هذا ما مسؤول عن المرأة، نبالي المرأة هي مسؤولة، هي تشتغل ويشتغل. لكن تدري عندنا في جو الأسرة الإسلامية المرأة ما مسؤولة عن فلس، بل أكثر من هذا، ألفت نظرك لنقطة، تدري لو دار الأمر بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجة تقدم نفقة الزوجة؟ تعرف أولا يعني الآن أفرض أنا عندي 100 دينار زايدة من راتبي، هالمئة دينار يو أبطيها عندي زوجة وعندي أقارب ابتداء من الأم والأب وانتهاء بباقي الأقارب، أنا الآن بين أمر هاي المئة عليها من أنفقها، إذا أعطيها لذولة هاي زوجتي ما راح يلحق شيء، إذا أعطيها لزوجتي ذولة ما راح يلحقهم شيء، المن ياهو اللي يجب أنا أبدأ به؟ يجب إعطاء نفقة الزوجة، نبه لجين تقدم نفقة الزوجة على نفقة الأبوين. ليش؟ لأن نفقة الزوجة ترتبط ارتباط مباشر ببناء الأسرة، ومن هنا تعرف مقدار حرص الإسلام على توفير الجو النفسي الملائم للمرأة حتى تقوى على أداء مهمتها الضخمة وهي مهمة تربية الأولاد. زين؟ إذن في واقع الأمر لما يعطيها الإسلام بالميراث حصة ويضطر الرجل حصتين، لأن الرجل الحصتين ينفقهن عليها وهي الحصة تأخذها تضمها، إذن الاعتراضات كلها تنهار أنت شوية إذا تصل اللي مو ملم بالحضارة الإسلامية إذا يطلع عليها جين تنهار عندها الاعتراضات كلها، ويعرف أن الله عز وجل جعل للمرأة حقوقا تكافئ حقوق الرجل حتى في النظافة، ده الحرص على أن يجعل العلاقات متكافئة. وقف النبي يوم أحد يقول والله إن لمقام فلان نشيبة بنت كعب أعظم عند الله من مقام فلان وفلان وفلان، قام يعد أسماء زين. وقفة الخنشاء المثل الرائع المشرق في تاريخ المرأة المسلمة اللي وقفت في ساحات القتال، النساء المسلمات اللواتي وقفن إلى جانب الرجل في أحلك الساعات ولعبن دور مهم، ولعل من أبرز الأدوار أو أهم الأدوار دور الحوراء زينب، هذا الدور اللي وقفت مع أخيها الحسين يوم الطب، ناهيك بي من دور، والله هالمرأة مرت عليها لحظات، وهو هذا السبب اللي طلع الحسين، السبب اللي خلى الحسين يطلعها من المدينة، وهو يعرف رهافة حسها ويعرف مقدار ما عدها من رقة، لكن مع ذلك الحسين اصطحبها لأن يدري غيرها ما راح يلعب هالدور، وقفت إلى جانب الحسين. يقول أحد كتابنا تدير بيمناها رعاية الرجال وبيسراها رعاية العيال.